قال وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر. هكذا في نسخة المطبوعة وفي النسخ المخطوطة، وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر. طبعا أصغر وأكبر لأنها ممنوعة من الصرف في الأصل، وجاءت الألف هذه للإشباع، إشباع الفتح. أو عن أكبري عن أصغري بردها للأصل، لأن الأصل أنها تكون مجرورة بالكسرة، ولكن منعت من ذلك بسبب المنع من الصرف. فهو يقول بأن هذه القاعدة التي ذكرتها، وهي أن الخطأ في التعيين إذا كان مشروطا في الإجمال دون التفصيل فإنه يبطل العمل ويؤثر فيه. قال لكن هناك فروع مستثنى منها، هناك مسائل تخرج عن هذا الحكم فلا يحكم على الفعل بالبطلان. مثل ماذا؟ مثل له بما لو نوى رفع الحدث الأكبر ثم بان بعد ذلك أنه ليس به حدث أكبر، إنما هو حدث أصغر، فهنا العمل صحيح ولا يطالب به بإعادة الغسل أو الوضوء أو الطهارة. لماذا؟ لأن الأصغر يندرج في الأكبر، لأن رفع الحدث الأصغر يدخل في رفع الحدث الأكبر وهو قد نوى الأكبر أيضا، أو لأن يعني المقصود يحصل بهذا الفعل ولا يحتاج إلى تعيين في النية. يعني مثلا صلاة الجنازة من الأفعال التي يشترط فيها التعيين إجمالا لا تفصيلا، يعني أن ينوي الصلاة على هذا الميت، هذا تعيين إجمالي. لكن لو ظن أن هذا صاحبه فلان ونوى الصلاة عليه ثم بان بعد ذلك أن هذه جنازة شخص آخر، ففعله هذا لا يقال بأنه فعل فاسد، يعني عقدت له هذه الصلاة ويؤجر عليها، ولكن لا يعتبر مصليا على فلان بعينه. فإذا أتيت بجنازته فيستحب له أن يصلي عليها أيضا من باب البر به. فإذا هناك فروع استثنائية، وهذه يعني ظاهرة عامة أن كل القواعد الفقهية هناك استثناءات خارجة عنها. وواجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء، لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو صيام والوضوء. وواجب في الفرض أن تعرض بفتح الهمزة، وفي بعض النسخ الخطية بكسر الهمزة، واجب في الفرض إن تعرض فيها له، تعرض فيها له يعني في هذه النية له للفرض. طبعا أن تعرض في أصلها أن تتعرض، فتكون أن هذه وما دخلت عليها في تأويل مصدر، يعني يجب في الفرض تعرضك لنيته. يشير إلى مسألة تعيين الفرضية، هل هو واجب في الأعمال أو لا؟ والمشهور عند أهل العلم أنه واجب، بمعنى أن المكلف يلزمه أن ينوي الفرضية، أن هذه العبادة فرض، أو أن هذه الكفارة مثلا كفارة واجبة. لماذا؟ لأن المقصود كما عرفنا من النيات هو التمييز بين العبادات وغيرها، وبين العبادات بعضها مع بعض. فالفروض متنوعة، هناك في الصلوات مثلا هناك فرض الفجر وفرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالفروض متنوعة، فمن أجل التمييز بينها لا بد من التعيين هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فظاهر هذا الحديث هو يعني المطالبة بالتعيين. والكفارات أيضا الكفارات قد تكون عبادة وقد تكون يعني على غير وجه العبادة. بعض الناس يحرر رقبة هكذا مثلا من باب طلب أجرها، أو يحرر رقبة من باب يعني فعل المعروف والإحسان إلى هذا العبد، وقد يفعل هذا لمقاصد. ليس بالضرورة أن يكون الإطعام أو الاعتاق أن يكون هذا من باب العبادات. فمن هنا لا بد من مسألة الفرضية، لا بد من تحديد الفرضية في النية. وواجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء، لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو صيام والوضوء. يعني هذه من المستثنيات، هذه من المستثنيات التي لا يلزم فيها تحديد الفرضية. قال المستثنى الأول هو الصيام، فهذا لا يحتاج يقول إلى نية الفرضية، لأن صيام رمضان هذا متحدد بزمنه، يعني كونه واقعا في هذا الزمن وصادرا من بالغ عاقل في هذا الزمن المخصوص وهو شهر رمضان، هذا منصرف بذاته، يعني هذا متميز بزمانه، لا يحتاج إلى نية حتى تميزها من إيش؟ من عبادة أخرى. وكذلك يقول والوضوء، استثنوا الوضوء من هذا أيضا. قالوا لأن الوضوء في حد ذاته هو متميز بكونه عبادة، أن في العادة أن الإنسان إذا قصد التبرد لا يغسل هذه الأعضاء بخصوصها وبهذه الطريقة وبهذه الهيئة، لا يفعلها بهذه الهيئة إلا وهو يقصد التعبد، فهي متميزة يقولون بفعلها، فلهذا لا تحتاج إلى النية، لأن المقصود وهو التمييز حاصل بأمر آخر. وذكر مسألة أخرى وهي مسألة الأداء والقضاء، هل يجب على المكلف أن ينوي الأداء والقضاء أو لا يجب؟ فالذي اختاره الناظم أنه لا يجب، لا يجب التعرض للأداء ولا للقضاء، بل قالوا لو يعني لو أدى الفعل بنية القضاء وصادف وقت الأداء فإنها تقع عنها أيضا. فذهبوا إلى أن المكلف لا يشترط عليه في النية أن ينوي الأداء والقضاء، لكن بعض أهل العلم ومنهم الإمام الحرمين الجويني على أنه لا بد من نية الأداء والقضاء، لأننا عرفنا أن مقصود النية هو التمييز بين العبادات بعضها عن بعض وبين رتب العبادات، وأداء العبادة في وقتها هذه رتبة أعلى ومختلفة عن أداء العبادة في غير وقتها، فهي داخلة في عموم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا معنى قوله لا للأداء والقضاء. وما كفى التوكيل فيها أصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا، يشير إلى مسألة التوكيل في النية، هل النية تدخلها النيابة والوكالة أو لا تدخلها النيابة والوكالة؟ فقال وما كفى التوكيل فيها أصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا، يعني أن الأصل أن النيابة والوكالة لا تدخل في النيات. لماذا؟ لأن النيات من الأعمال القلبية، والأصل في الأعمال القلبية لا تدخلها النيابة. الأعمال القلبية من الخوف من الله، الرجاء في الله، حب الله، التوكل على الله، هذه أمور لا تدخلها النيابة. الإيمان بالله ما ينوب فيها أحد عن أحد. فكذلك النية، لأن النية كما عرفنا هي بمعنى القصد، فهي راجعة في الأصل إلى هذه الأعمال القلبية، فالأصل عدم دخول النيابة فيها. لكن يقول واستثني، يعني يستثنى من هذا مهما تقارن فعله، يعني استثني النيات التي تقارن الأفعال، النيات التي تقارن الأفعال، يعني تشترط مع بداية الأفعال، مثل إعطاء الزكاة مثلا، فهذا يشترط فيه، يشترط فيه النية، لأن هذا المال قد يكون إعطاؤه لأمر آخر، فلا يتعين للعبادة إلا بالنية، فكانت النية هنا واجبة، ولا بد أن تقارن الفعل. والواقع أن هذا الضابط الذي أشار إليه ليس دقيقا في نظري، لأن معروف أن الأفعال لابد يشترط فيها مقارنة النية لها من أول الفعل، وبالتالي فهذا الضابط لا ينضبط بهذا الوصف الذي ذكره الناظم رحمه الله، لأنه حتى الصلاة كما سيأتي، الصلاة لابد أن تكون نيتها مقارنة لأول الفعل، والصلاة لا تدخلها النيابة في نيتها. ولكن الذي يقال في هذا بأن النية هي تابعة للعمل، النية تابعة للعمل المنوي، فإذا جازت النيابة في العمل المنوي فيجوز في نيته تبعا لذلك، تبعا لذلك. يعني هناك أفعال تجوز فيها النيابة، مثل الحج والعمرة، مثل حج عن أبيك واعتمر كما جاء في الحديث، فهذه أفعال تدخل فيها النيابة والوكالة. فإذا وكل بعض الناس غيره بهذه الأعمال بشروطها الشرعية، فإن هذا الوكيل ينوي عن موكله ويقول عنه لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، كما قلنا في الصلاة بأن الصلاة لا تجوز فيها النيابة في الأصل، لكن إذا وقعت تبعا فإنه تجوز فيها النيابة. كيف تبعا؟ ما لو وكله بالحج، قال له حج عني تطوعا، فذهب وطاف عنه، فإنه يصلي الركعتين أيضا عن موكله، مع أنها عبادة وصلاة لا تجوز فيها النيابة، لكن جازت تبعا. القاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز، ما لا يجوز استقلالا. فالنية هي يعني وسيلة للعمل، والوسائل أحكام المقاصد، وبالتالي فهذه الأعمال إذا جازت فيها النيابة فالنية هنا تدخلها تبعا ولا استقلالا. لكن الأصل كما عرفنا عدم دخول النية في هذه الأفعال، باعتبار أنها في الأصل من الأعمال القلبية. واعتبر الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقلا، واعتبر الإخلاص هكذا في هذه النسخة، في نسخة خطية واعتمد الإخلاص من الاعتماد، واعتمد الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقلا، واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية، هكذا في بعض النسخ مع غيرها، وفي نسخة خطية لأنها تصح فيها النية بدل مع غيرها. يتكلم في هذه المسألة عن مسألة التشريك في النية، هل يضر العمل أو لا يضره، ولفظ الإخلاص يختلف في الحقيقة عن النية. وقالوا اعتمد الإخلاص أو اعتبر الإخلاص، الإخلاص هو أخص من النية، النية هي القصد والإرادة، ولكن الإخلاص هو توجيه هذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك تزاول هذا العمل بقصد المعبود سبحانه وتعالى، هذا المقصود بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. لكن القاعدة هذه لا تتحدث عن الإخلاص بهذا المعنى، لا تتحدث عن التشريك الذي يقابل الإخلاص بأن يصلي الإنسان لغير الله، لا ما نتكلم عن هذا. الكلام هنا عن التشريك في النية، فالإخلاص هنا بمعنى النية ليس بالمعنى الخاص. والمقصود بهذا التشريك أن الإنسان يأتي بعمل واحد ولكن يقصد به قربتين أو طاعتين، بينما في الظاهر هو يأتي بإيش؟ بعمل واحد. فهل هذا التشريك مقبول وجائز شرعا، وهل يؤثر في الأفعال أو لا؟ فقال: واعتبر الإخلاص في المنوي فلا يصح بالتشريك فيما نقلا. يعني الأصل أنه لا يجوز التشريك بين الأعمال، فلا يؤدى عملان بمزاولة عمل واحد والاكتفاء بالنية في هذا الباب. لماذا؟ لأن الأصل أن الذي يتعلق بذمة الإنسان عملان وليس عملا واحدا. فهو مثلا تعلقت بذمته طواف الإفاضة وطواف الوداع، أو تعلقت بذمته صلاة الفريضة وتعلقت بذمته السنة الراتبة وتحية المسجد، فكل هذه الأحكام الشرعية تعلقت بذمة المكلف عندما دخل المسجد، فالأصل أنه يؤديها على ما تعلقت في ذمته. فلهذا قال العلماء بأن الأصل عدم التشريك، وكما قالوا الأصل عدم التداخل، لأن هذا سيأتي في قاعدة التداخل، إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا دخل أحدهما في الآخر، القاعدة تلك مرتبطة بهذه المسألة. فالأصل عدم التداخل والأصل عدم التشريك في الأفعال، لكن كما قال هناك مسائل استثناها العلماء، واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية. يعني هناك بعض الأفعال التي ورد فيها الاستثناء، ويجوز للمكلف أن يكتفي بعمل واحد وينوي بها العملين، منها مثلا اجتماع العيد والجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يوم واحد قال: من شاء فليجمع ومن شاء فلينصرف، فرخص لهم في ترك الجمعة اكتفاء بصلاة العيد. وهكذا المسألة التي أشار إليها، أن يدخل الإنسان المسجد وقد أقيمت صلاة الفريضة فيصلي الفريضة ويدخل فيها تحية المسجد، لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين تحية المسجد. لماذا؟ لأن المقصود بتحية المسجد أن يكون أول عملك عند دخول هذه البقعة الشريفة هو الصلاة، وهذا قد حصل بدخولك في الفريضة أو بأدائك للسنة الراتبة. وهكذا في الغسل، إذا اغتسل بنية الحدث الأكبر فيدخل فيه الحدث الأصغر ويجزئ عن الوضوء بنيته. هذا معنى قولي: واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية، ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة. لما انتهى الحديث عن المقصود وما ترتب على المقصود من مسائل التعيين والخطأ في التعيين ونحو ذلك، شرع في الحديث عن الجهة الثانية أو الوجه الثاني الذي أشار إليه، وهو ما يتعلق بوقت النية. ما هو الوقت الذي ينوي فيه المكلف العمل الذي كلف به؟ قال: ووقتها في قول كل قادة، يعني في قول كل العلماء المقتدى بهم، الذين يقتدى بهم والذين يقودون الناس. العلماء هم مراجع علمية في المجتمع الإسلامي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مقارن لأول العبادة، يعني أن جميع العلماء المقتدى بهم يقولون بأن وقت النية مقارن لأول العبادة، لأول العمل، سواء كان العمل عبادة أم غير عبادة. فوقت النية هو أول العمل، بمعنى أنه ينبني على هذا أنه لا يجوز أن يؤخر النية عن أول العمل، فيدخل في الصلاة مثلا كبر تكبيرة الإحرام بدون نية ثم بعد ذلك نوى صلاة العصر أو الظهر، فهنا لا تصح صلاته لأن تكبيرة الإحرام وهي ركن وقعت بدون نية، وما دام وقعت بدون نية فليست قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، وإذا لم تكن قربة وطاعة فسدت الصلاة. فلا يجوز إذن التأخير. واختلفوا في التعجيل، بمعنى أن يعجل الإنسان النية قبل العمل، لأن المقارنة يقابلها التأخير ويقابلها التعجيل أيضا. فبعض العلماء بالذات من الشافعية شددوا في المسألة وقالوا لا يجوز تقديم النية أبدا، ولو قدمها بطلت. وبعض أهل العلم كأبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله على أن التقديم اليسير لا حرج فيه، إذا قدم الإنسان النية على العمل قبل بدايته بزمن يسير فلا حرج في ذلك. وهذا في الحقيقة لا يخالف القول بالمقارنة، لأن المقارنة قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية، والفاصل هذا اليسير في حكم إيش؟ في حكم المقترن، يعني ما قارب الشيء يعطى حكمه، فكون الفاصل هذا يسيرا لا يمنع من المقارنة أو الاقتران. بل حتى الظاهرية الذين قالوا يجب تقديم النية على العمل وجوبا، لكن بشرط أن يعقبه العمل مباشرة، يعني حتى هؤلاء في الحقيقة هم لا يرفضون يعني المقارنة، وإنما يعني يعتبرون أن هذه النية من طبيعتها أنها تقع قبل العمل، لكن قالوا يجب أن تتصل هذه النية بالعمل ما يكون في فاصل. فحقيقة حتى هؤلاء يعني قولهم يرجع إلى مسألة المقارنة، ولهذا يعني لفظ العموم هذا في التعميم في أنه قول القادة جميعا مقتدى بهم، هذا يصح بنوع من التأويل، بمعنى أن مرد هذه الأقوال هي في النهاية لا تتعارض بمسألة المقارنة، لكن بعضهم يتوسع ويعطي المقارنة يعني حكما في الفاصل اليسير، وحتى الظاهري الذين أوجبوا تقديم النية على العمل هم اشترطوا أن يقع العمل متصلا بهذه النية، ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة ونحو العبادات أيضا. واستثنيت منه صور كالصوم والزكاة مما ذكر بالبناء للفاعل، ويجوز بالبناء للمفعول. ذكر أي عند العلماء، ذكر في صاحب الأصل ويقصد به السيوطي، لأن الناظم هو ينظم كتاب السيوطي الأشباه والنظائر. فهذا الحكم السابق وهو مسألة المقارنة قال اشترط منها صور فيجوز فيها التقديم، مثل ماذا؟ قال مثل الصوم، فالصوم يجوز فيه نية أن تتقدم النية على العمل. لماذا؟ لأن محل الصوم هو أين؟ هو في الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لأن أصلا محل النية في الصيام هو الليل. والأمر الثاني أن مسألة المقارنة في الصيام عسيرة جدا، من هذا الذي يعني يدرك لحظة طلوع الفجر الصادق بالضبط وبالدقة المتناهية بحيث ينشئ النية عند هذا الوقت؟ يعني هذا يندر في الناس من يضبط هذا، وخاصة الآن يعني والناس يعني بينها وبين الأفق حواجز وموانع، فتكليف الناس بأن الصيام يجب أن النية تقترن بأول العمل هذا لا شك أن فيه حرج، لا تأتي بمثله الشريعة. فالصوم هكذا الزكاة، هكذا الزكاة لا بأس بتقديم النية على العمل. لماذا؟ لأن المقصود من الزكاة ما هو؟ مقصود الرئيس هو سد حاجة الفقراء، وهذا المقصود يتحقق سواء كانت النية سبقت العمل أم قارنته. وبالعكس يعني خاصة في بعض الصور لابد أن تسبقه، يعني إذا أعطى الإنسان زكاته للإمام مثلا، والدول الآن تأخذ الزكاة من التجار وغيره، فهو إذا نوى أن هذا زكاة ثم حتى يعطي هذه الجهة هذا الحق وحتى يوصل إليهم هذه الزكاة استغرق وقتا، لا يضر ذلك. كذلك لو وكل مثلا أعطى الزكاة لجمعية خيرية وقال لهم هذه الزكاة ودفعها إليه، الجمعية هي وكيلة عنك في الإيصال لكن ما وقعت في يد الفقير إلى الآن، وبالتالي فالنية تكفي هنا في هذه الحالة. لا يشترط أنهم يخبرونك عند الدفع للفقير حتى تنوي أنها زكاة، لا يحتاج لها. فإذا الصوم والزكاة وبعض الصور الأخرى هي مستثنات من هذا العموم الذي ذكره قبل قليل. وقرنها بكل لفظ الأول إن كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار. وقرنها بكل لفظ الأول هكذا في المطبوعة وفي نسخة مخطوطة أخرى، وقرنها بكل لفظ أول إن كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة. هذه من مسائل المقارنة، مقارنة النية لأول العمل. فيذكر أن بعض الأعمال قد تكون عبادات ويكون أولها ذكرا، مثل الصلاة أولها التكبير الله أكبر، فيقول العبادات التي أولها ذكر لفظي فيجب أيضا أن تقارن النية هذا اللفظ، بمعنى أن تنشئ النية عند إنشاء هذا اللفظ، يعني بنطق الهمزة من الله أكبر تنشئ هذه النية. فيقول بأن المقارنة هنا واجبة على الجلي، أي على القول الجلي، بحيث يكون هناك تطابق بين أول النية وأول اللفظ الذي هو ذكر نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار. يعني يقول المختار من حيث الدليل، ليس المختار يعني من حيث المذهب، مذهب الناظم وهو مذهب الشافعي، لا، هو المختار يعني يقصد من ناحية الدليل المختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية، الاكتفاء بالمقارنة العرفية، بمعنى أن توجد النية مع هذا اللفظ في أي جزء من أجزائه، يعني سواء كان في أوله أم في أوسطه أم في آخره، أن تنوي وأنت تنطق الله أكبر، سواء نشأت مع وجود أول حرف أو ثاني حرف أو ثاني كلمة، يكفي هذا ولا تشترط هذه المطابقة التامة الأولية التي أشاروا إليه. وهذا القول الحقيقة هو القول المختار كما ذكر، وهو القول الذي تساعده الأدلة، بل حتى محقق الشافعية لم يأخذوا بمشهور في المذهب، وحتى قال السبكي من لم يقل بهذا وقع في الوسواس. ولا شك أن يعني بعض الفقهاء المتأخرين للأسف يعني وقعوا في مبالغات في مسائل النية، واشترطوا فيها أشياء فتحت باب الوسواس على الناس، كما قال بعض متأخر الشافعية أنه يجب عليه عند افتتاح الصلاة أن يستحضر كل أركان الصلاة عند النية، وفي خلال كلمة الله أكبر تستحضر الأركان 13 عنده ركنا ركنا. وأشد من هذا ما قاله أبو بكر من المالكية، القاضي أبو بكر، لا أدري هل هو الباقلاني أو الأبهري، قاضي أبو بكر قال يجب عليه أن يستحضر حدوث الصانع، حدوث العالم وأدلة الصانع، وجود الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يمتنع عليه، وأدلة صدق الرسالة والنبوة والطرق التي وصلت إليه من خلالها هذه الحجة الرسالية.
كتاب العقيدة.
ها؟ ومو كتاب العقيدة يأخذ. فحتى من الطرائف المازري قال أردت مرة أن أخذ بقول القاضي أبي بكر، يقول ففعلت هذا مرة ثم نمت فرأيت أني أخوض في بحر من الظلام، قلت والله هذه ظلمة القاضي أبي بكر، فترك هذا القول. فبعض البقاء المتأخرين للأسف يعني تشددوا وتوسعوا في مسألة الشروط في النية حتى أوقعوا كثيرا من العوام وفتحوا عليهم باب الوسواس. ولكن كما ذكر هنا المحققون من أهل العلم اكتفوا بالمقارنة العرفية، بمعنى أن توجد هذه النية عند النطق بهذه الكلمة سواء كان مع في أولها أم في آخرها. كذاك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي. الأولية هذه أحيانا أيها الإخوة تكون أولية حقيقية وأحيانا أولية نسبية. الأولية الحقيقية هي الفعل الذي لم يسبقه شيء فهو أول حقيقة، أما الأولية النسبية هو الفعل الأول الذي تقدمه غيره ولكنه هو أول بالنسبة لشيء آخر. ومثلوا لذلك بالتيمم، فنقل التراب يعني أخذه من الأرض هذا أول حقيقي لأنه لم يسبقه غيره، لكن مسح الوجه بهذا التراب قالوا هذا أول نسبي، يعني هو بالنسبة لأركان التيمم هو الأول ولكنه ليس أولا حقيقيا لأنه سبقه نقل التراب من الأرض. فهو يقول بأن النية يجب اقترانهما، يجب اقترانها مع النوعين، مع الأول النسبي ومع الأول الحقيقي. يعني وأنت تضرب يديك على الأرض تبدأ النية من هنا. لماذا؟ لأن هذا الضرب ونقل التراب هذا وسيلة إلى الركن المقصود، والوسائل لها أحكام المقاصد. فهذا معنى قوله كذاك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي وليس ذكرا يجب استحضارها إلى الفراغ بل كفى انسحابها. وليس هكذا على الأصح وفي بعض النسخ ولكن يلزم عليه اختلال البيت. وليس ذكرا بضم الذال بمعنى التذكر، وفي بعض النسخ الخطية بالكسر وليس ذكرا يجب استحضارها، هكذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ استصحابها وليس ذكرا يجب استصحابها إلى الفراغ بل كفى انسحابها. الضمائر تعود إلى النية بمعنى أن المكلف يلزمه أن يأتي بالنية في أول الفعل، فإذا كان هذا الفعل له أجزاء، إذا كانت هذه العبادة مثلا مركبة من أفعال متنوعة مثل الصلاة فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام وفيها قراءة، مثل الحج فيها طواف وسعي ورمي للجمار ووقوف بعرفة، العبادات التي تركبت من مجموعة من الأفعال لا يشترط أن تستحضر النية عند كل عمل، وإنما يكفي أن تنوي في أول العمل ثم ينسحب هذا الحكم على الباقي، ينسحب حكم النية التي نويتها في أول العمل على الباقي، ولا يحتاج إلى أن تجدد هذه النية كلما باشرت جزءا من هذه العبادة. لا تحتاج إلى النية إذا بدأت بالطواف، لا تحتاج إلى النية إذا بدأت بالسعي، وإنما تكفي النية الأولى عند بداية العمل. هذا معنى قوله وليس ذكرا يجب استحضارها إلى الفراغ بل كفى انسحابها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.